بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الأمكنة المكروهة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه استحباب إيقاع الصلاة في المساجد على اختلاف مراتبها، المسجد الأعظم ومسجد المدينة وغير ذلك من المساجد، وذكر استحباب بناء المسجد فالاستحباب اتخاذ مكان للصلاة وإن لم تجر عليه أحكام المسجد يتخذ لنفسه مصلى. بعدما ذكر هذه الفروق، هذه الأمور المستحبة الواضحة، ذكر قدس الله نفسه أن الأحوات إجراء الصيغة في جعل مكان المسجد، وأن يقول وقفت قربة لله تعالى، وبعد ذلك قوى جواز ذلك بغير الصيغة أيضا، بل إذا بنى خارجا للبناء الخارجي بقصد أن يكون مسجدا. وصلى فيه أحد من الناس من الموقوف عليهم كفى هذا في كونه مسجدا، يعني إن المعاتات كما تجري في غير الوقت من العقود والإيقاعات كذلك تجري في الوقت أيضا في وقت المسجد أيضا. بالعبارة مسامحة واضحة، فإنه قدس الله نفسه ذكر أن الأحوات إجراء الصيغة بقصد القربة، فأن يقول وقفت قربة لله تعالى، كأنه يوهم العبارة أن قصد القربة أيضا لابد من التلفظ له، كما ذكروا ذلك في باب الحج وقالوا إن النية يتلفظ بها إما وجوبا أو استحبابا. فالعبارة توهم أن قصد القربة أيضا الاحتياط أن يتلفز به فيقال وقفت قربة الله، وهذا غير معتبر جزما، بل الذي يحتمل اعتباره أمران: أحدهما قصد القربة، يعني في الداعي إلى الوقف أن يكون هو القربة لله تبارك وتعالى، يقصد بعمله هذا يقصد التقرب إلى الله سبحانه، تلفز بذلك أم لم يتلفز كسائر العبادات مثل ما يصلي ويصوم ويتصدق ويزكي، هكذا يجعل مكانا مسجدا والداعي إلى ذلك بل يدعوه إلى ذلك قصد القربة، قصد التقرب من الله سبحانه. ففي العبارة مسامعة واضحة. المحتمل اعتماره في المقام أحدهما هذا، يعني اعتبار قصد القربة، الثاني إجراء الصيغة بالنسبة إلى الوقت، يعني عدم الاكتفاء بالمعاتات بالعمل الخارجي، إذا قصد كونه مسجدا بعمل خارجي هذا لا يكون. الكلام في دليل ذلك، أما قصد القربة فلم يدل على ذلك دليل، الوقت يكون من العبادات لم نجد على ذلك دليلا، بل الوقف كغيره من الأمور الاعتبارية التسبيبية يمكن أن يقف الإنسان مكانا مسجدا أو يقف لذريته أو يقف للفقراء أو لعلماء البلد أو لمطلق المسلم أي شخص كان، لا يتوقف صحة الوقف على قصد القربة. نعم، ترتب الثواب على هذا العمل يتوقف على قصد القربة وهو أمر آخر، لا أنه يعتبر في صحته. وأما مسألة اعتبار الصيغة هذا المعنى أيضاً لم يدل عليه دليل في خصوص المقام في شيء من الروايات الواردة في الباب في المسجد وغير المسجد، لم يدل دليل على اعتبار أن يكون الوقت بالصيغة باعتبار الكلام، بل في ذلك وإنما ادعي هذا، يعني قيل باعتباره، العمدة فيما قيل باعتباره أن أساس الوقت وأساس الرهن على اللزوم لا نعهد وقفا جائزا يجوز فيه الرجوع بعد تحقق شرائطه وبعد تمامية الوقت، هذا كأنه معلوم من مذاق الشعر أن الوقت أو الرهن، أما الرهن ينافيه حقيقته الجواز، فإن الرهن وثيقة ولا معنى لكون الوثيقة جائزة، رهن جائز الراهن يتمكن من الرجوع، هذا ينافي حقيقة الرهن. وكذلك الوقف علمنا من الخارج من مذاق الشعر أن الوقف غير قابل للرجوع، ولا سيما مثل وقف المسجد الذي هو من سنخ التحرير، تحرير كأنه مثل العبد الخارجي، كما أن الريق ينقلب فيكون حرا، هذا بالنسبة إلى المسجد كذلك، أرض كانت رقا وكانت مملوكة بعد ذلك تكون حرا. فإذا كان كذلك الرجوع من الحرية إلى المملوكية ثانيا هذا مقطوع العدم، فلا يحتمل الجواز في الوقت ولا سيما في مثل المسجد الذي هو من قبيل التهريب، والمعاتات ادعي الإجماع على أنها غير لازمة، إما باطلة أصلا كما ذهب إليه جماعة أو أنها جائزة. ففي المقام لا يمكن الالتزام بصحة المعاتات في الوقت أبرنا، لأننا إذا التزمنا بكونها لازمة هذا ينافي الإجماع على أن المعاتات ليست بلازمة، واللزوم يحتاج إلى لفظ، من دون لفظ لا يكون شيء لازما. وإذا قلنا بأنه جائز، وقف جائز، الجواز ينافيه الوقف، عنوان الوقف ولا سيما في المقام، لم يعهد كونه جائزا وقابلا للرجوع، فلذلك يعتبر فيه اللفظ العمد هذا. ولكن على ما ذكرناه في بحث المعاتات من أن الصحيح أن المعاتات أيضا لازمة، لم يدل دليل على اعتبار اللفظ في اللزوم أو في الصحة إلا في موارد خاصة مثل الطلاق مثلا، علمنا من الروايات أن الطلاق لا يتحقق بغير لفظ، أو أن النكاح أيضا كذلك، هذا يحتاج إلى دليل خارجي. وأما إذا لم يكن دليل خارجي فمقتضى العمومات والإطلاقات مثل أهل الله البيت أو هو بالعقود وغير ذلك مما دل على صحة معاملة أو إيقاع، مقتضى ذلك هو اللزوم، واعتبار اللفظ في ذلك يحتاج إلى دليل. إذن لا مانع من الالتزام بصحة الوقف بالمعاتات أيضاً، ونلتزم بأن هذا الوقت لازم، فلا ينافي الحكم بالصحة، بل حكم الوقت هو اللزوم لأن المعاتات لازمة. وأما دعوى الإجماع بأن المعاتات ليست بلازمة فهذه الدعوى غير مسموعة، الإجماع لم يثبت. فأن كل ما وقع بغير لفظ لا بد أن يكون جائزا هذا لم يثبت، وإنما هو إجماع منقول لا يعتنى به. إذن الصحيح ما ذكره قدس الله نفسه من صحة الوقف بغير اللفظ، إذن فلو فرضنا أنه بنى مكانا بعنوان أنه مسجد وسلمه إلى المسلين وإلى المسلمين بما أنه مسجد وسلى فيه أحد من جهة القبر يتحقق عنوان المسجدية وإن لم يكن في البين لفظ وبعد ذلك لا يكون قابلا للرجوع. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه لا يعتبر في المسجدية أن يكون الشيء مسجدا بل بتمامه طولا وعرضا أو عمقا كل ذلك غير لازم. فلو فرضنا أن عنده دارا له أن يجعل الطبقة التحتانية مسجدا دون الطبقة العالية فيبقى على ملكه، ويمكن العكس أن يبقى الطبقة السافلة تكون ملكا لا تبقى على المملوكية والطبقة العالية تكون مسجدا، ويمكن من جهة الأرض والطول يستثني غرفة من داره فيجعل الباقي مسجدا لا مانع من ذلك من طرف الأرض أو من طرف الطول كل ذلك ممكن. عنوان المسجدية عنوان يعرض المكان والمكان قابل للتبعيد من جهة الطول والأرض والعمق يمكن أن يبعز، لا يلزم أن يكون الشيء مسجدا بتمام أبعاده أبعاده الثلاثة، بل يكون مسجدا في بعد ولا يكون مسجدا في بعد آخر وذاك يكون مملوكا، هذا لا مانع منه. بل ذكر أنه لا مانع من أن يكون مكان مسجدا بالنسبة إلى طائفة دون طائفة فيجعل هذا مسجدا مختصا بالعلويين مثلا وبالهاشميين أو للعلماء فقط أو للفقراء فقط أو لغير ذلك لطائفة خاصة دون بقية الطوائف، كما في سائر الأوقاف المدرسة مثلا وقف لطلاب العلم دون غيرهم، هذا أيضا قابل لأن يكون مكان مسجدا ولكن لطائفة خاصة دون الآخرين، هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكنه مشكل جدا، والوجه في ذلك أن المسجد كما ذكرنا سنخ وقفه يغاير باقي الأوقاف، هو من باب التهريج يكون هذا لله، الأرض كلها لله، ولكن كانت مملوكة بالتبع وبالأراز وبإذن من الله سبحانه كانت مملوكة لشخص، هذه الملكية وهذه العلقة ترتفع فيكون لله معبدا لله سبحانه وبيتا من بيوت الله سبحانه. إذا كان هذا تحريرا فما معنى أن يكون مسجدا لجماعة دون الآخرين، هذا لله والناس كلهم عبد الله، اختصاص هذا بجماعة دون جماعة لا نعرف له وجها. نعم يمكن أن يجعل مكان مسلا أو مطلق العبادة غير الصلاة لطائفة خاصة دون الآخرين، ولكن هذا ليس بمسجد، هذا مملوك لهم كسائر الأوقاف العامة، يقف مكانا لأن يكون مدرسا أو مصلى أو معبدا على الإطلاق، أي عبادة كانت من صلاة أو قراءة قرآن أو دعاء أو غير ذلك لطائفة خاصة، معناه أن هذا المكان ملك لهم ولكن ملك غير تلك غير قابل للبيع، فلا يورث بل ينتقل إلى الطبقات على حسب ما جعله الواقف، هذا خارج عن المسجد. ولا يجري على هذا أحكام المسجدية من عدم جواز دخول الجنب فيه يعني مكس الجنب فيه وغير ذلك من أحكام المسجد من زيادة الثواب مثلا أو من حرمة التنجيس وجوب إزالة النجاسة على المسجد وغير ذلك من الأحكام، هذا لا يكون مسجدا. قوام المسجدية بالتحرير وبإزالة علقة الملكية وأن يكون هذا المكان لله سبحانه، وهذا لا معنى لاختصاصه بجماعة دون جماعة، بل هو يزيل ملكيته ويتمحز هذا المكان في أنه لله وبيت من بيوته، فالظاهر أن هذا التخصيص لا وجه له باطله. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا جواز تخريب المسجد المشرف على الانهدام، مثلا إذا كان المسجد خرابا بحيث لا ينتفع به يجوز عمارته ثانيا تخريبه وعمارته ثانيا، بل قد يجب ذلك فيما إذا خيف مثلا خلف النفوس، لعل المسلمين حينما يصلون يمكن بل يحتمل التلف فيهم من جهة خراب السقف ووقوع السقف عليهم، قد يكون هذا واجبا. كيفما كان هذا لا إشكال في جوازه، وإنما الإشكال فيما إذا احتاج المسجد إلى التوسعة والمكان كان زيخا، هل يجوز تخريب المسجد وينتفع بالمسجد أيضا وعمارته لا بأس بها، هل يجوز تخريبه وبناؤه لتوسعة المكان أو غير جائزين؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا بأس بذلك، والظاهر أن ما أفاده قدس سره والسعيد، والوجه في ذلك أن هذا ليس بمملوكا لأحد، ليس مملوكا لأحد، وإنما هو لله سبحانه، فما كان فيه الانتباه أكثر جاز ذلك، لا مانع من هذا التصرف. ليس هذا تصرفا في مال الغير، في المال الشخصي أو في المال النوعي كالأوقاف العامة، بل هو تهرير، وقد دلت على ذلك الصحيحة الواردة في المسجد الحرام. هذه الصحيحة وردت في المقام أن رسول الله صلى الله عليه وآله يعني للمسجد الأعظم مسجد المدينة، حينما بني المسجد بعد ذلك كثر المسلمون وزاق المكان، فالتمسوا رسول الله صلى الله عليه وآله بل أن يضيف إلى المسجد، فأضاف ثم ثانيا ثالثا. هذه الرواية واضحة الدلالة أنه عند الحاجة لا مانع من ذلك. محمد بن يعقوب بسندين يروي، أحد السندين أذكر، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة جميعا عن عبد الله بن سلال، والرواية سيئة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله بنى مسجده بالسميت، يعني لبنة لبنة، ثم إن المسلمين كثروا فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال نعم فزيد فيه، وبناه بالسعيدة يعني لبنة ونس، ثم إن المسلمين كثروا فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال نعم فأمر به فزيد فيه، بله، فبنى جدرانه بالأنثى والزكاة، ثم اشتد عليهم الهار فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزل إلى آخر الرواية. حاصل كان رسول الله صلى الله عليه وآله مرة بعد مرة يأمر بتخريب المسجد، يعني بتخريب الحيطان، بله، ويكبر المسجد بعد ذلك أيضا، ثم ثالثا بعد ذلك وصلت النوبة إلى السقف، فالظاهر أن هذا مما لا إشكال فيه، يعني إذا اقتضت المصلحة حاجة الناس إلى الصلاة وكان المكان ضيقا لا مانع من تخريب المسجد وعمارته ثانيا، فإن في هذا بل مصلحة المسجد لا أن فيه الفساد، وليس المسجد مملوكا لأحد حتى يتوقف على رضاه. الحمد لله رب العالمين.